هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
يكفي الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له، وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالف. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. كررها احفظ الله لتكرر الجزاء وتنوعه. الأول قال احفظك، الثاني الجواب تجده صالح بن هارون وين أنت؟ نعم، تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير. فالأول حفظ والثاني دلالة على الخير، تجده تجاهك أي أمامك. وليس معنى هذا أن الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، لكنه أمامك وإن كان هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه والله تعالى في السماء، ليس بينه وبين جدار المسجد مثلا. نعم، احفظ الله تجده تجاه. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي طلبت شيئا فلا تطلبه من مخلوق، اسأل الله عز وجل، لأن المخلوق قد يعتذر، لأن المخلوق قد يعجز، والخالق عز وجل يحب من عبده أن يسأله وهو قادر على إجابته. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وصدق. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل، أطلب العون منه. ولهذا كنا ندعو في الصلاة في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك العون. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء، كل شيء تحتاج فيه إلى معونة لا تستعن إلا الله عز وجل، لأنه القادر على معونتك. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. صدر هذه الجملة بالعلم، نعم بالأمر بالعلم لأهميته. اعلم أي علم يقين أن الأمة كل الأمة، والمراد جميع الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان؟ يسأل الله عز وجل. والله تعالى قد يجري الخير على يد بعض الناس، لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمر الله تبارك وتعالى، شيء قد كتبه الله لك. وإذا لم يكتب الله لك هذا فإنه مهما كان لا يستطيعون نفع. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعني أنهم إذا ضروك فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك، فلا مفر منه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم قد كتبه الله عليك، كتبه الله لك وكتبه الله عليك كتابة قدرية أو شرعية؟ كتابة قدرية. نعم رفعت، نعم رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها. ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى، ما كتب لك فسوف يكون، سواء من عن طريق الخلق أو ليس عن طريق الخلق. في هذا الحديث فوائد: أولا يجب أن ننظر، نعم فوائد، منها أهمية هذه الوصايا لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن؟ لابن عم أقرب الناس إليه. صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يافع، إذا حفظها لم ينسها، لأن العلم في الصغر لا ينسى. ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة، جواز الإرداف على الراحلة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، فإن شق عليها فلا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أردف معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن العباس، وهذا أدلته كثيرة، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يشق على الدابة أو الراحلة، فإن شق فلا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث المنادات بما يقتضي العطف والانتباه لقوله يا غلام، فكأنه يقول لصغرك سوف أختار لك ما هو أنفع وأجدى. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالإجمال ثم التفصيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم لقوله إني أعلمك كلمات، وهذا أمر لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم وينشره فعلا بكل ما يستطيع، بالخطب والمواعظ والأحاديث مع الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل لقوله احفظ الله يحفظ، ولكن هل حفظ المرء لله عز وجل كحفظ الله للمرء، أو حفظ الله للمرء أعلى وأعظم؟ الثاني، لأن حفظك لله بتوفيق من الله عز وجل، فهو الذي من عليك، وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية. ومن المعلوم أنه إذا ذكر ما يعين على العبادة من الأمور الدنيوية فإن الإنسان سوف يريده بعمله، وإلا لم يكن لذكره فائدة. فمثلا من أحب أن يسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا تشجيع بإيش؟ بأمور دنيوية، تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية. ومع ذلك ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام تنشيطا. ومنها حل المغانم للغزاة، هذا تنشيط. فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، يعني نية الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان ذكره للناس يعني ذكر ما تنقص به أجوره، وهذا خلاف مقصود الشرع. كذلك العقوبات، عقوبات الزنا والسرقة وغيرها، كل ذلك لأجل الرد، لأن من لم يرتدع بالإيمان ارتدع بالسلطان. فلا تظن أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخر، لا، ثواب الدنيا يشجع الإنسان لأن النفوس مجبولة على محبة ما يلائمها وكراهة ما لا يلائمها. ومن فوائد هذا الحديث أن حفظ الله، أن حفظ المرء لله عز وجل والمراد لحقوقه كما سمعتم في الشرح سبب لكون الله تعالى يهديه صراطه المستقيم، لقوله اتق الله تجده تجاهك، يعني أمامك يدلك على الخير. ومنها أن كون الله أمام الإنسان لا ينافي علو الله عز وجل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أننا إذا آمنا بأنه عز وجل أمامنا فهذا يعني أنه ليس عاليا على الخلق أبدا. وقد ظل في هذا طوائف من الناس فظنوا أن كون الله معنا أو كون الله أمام المصلي أو أمام من حفظ الله يعني أنه في كل مكان عز وجل، وليس كذلك. فالله عز وجل فوق كل شيء، ومن المعلوم أن هذا القول الباطل الكفرية يستلزم لوازم باطلة للغاية إذا قلت إن الله في كل مكان وإن الله معك أينما كنت في بذاته، يستلزم كفرا واضحا صريحا. لأن على هذا التقدير إذا كان الإنسان في المرحاض فالله في المرحاض، إذا كان في السوق فالله في السوق، إذا كان في المسجد فالله في المسجد، إذا كان في السطح فالله في السطح، إذا كان في الحجرة فالله في الحجرة، وهذا كفر، كفر واضح. أن يتنزل العبد إلى هذه الحال يلزم منه إما تجزؤ الخالق عز وجل وإما تعدده، إما تجزؤه وإما تعدده. زيد في المسجد وعمر في السوق، وهو مع زيد في المسجد ومع عامر في السوق، إذن هو اثنان، أو بعضه في المسجد وبعضه في السوق، وكلاهما باطل بالعقل والسمع. لذلك ندعو من يعتقد هذا الاعتقاد إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، أن الله تعالى فوق كل شيء بنفسه عز وجل، وأن معنى كونه معنا أو تلقاء وجوهنا أو أمامنا أو ما أشبه ذلك معناه أنه جل وعلا محيط بكل شيء. فتنبه لهذا، لا تمت على كفر لا تدري به. إذن عقيدتنا أن الله فوق كل شيء وأنه معنا وأنه تلقاء وجوهنا وأنه أمامنا، وهذا لا ينافي علوه لأن الله ليس كمثله شيء وهو محيط بكل شيء عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، ولكن لو سألت غيره فيما يحل لك فهذا بإذن الله عز وجل، لو سألت غيرك بما يحل لك فهو بإذن الله، فلم تخرج عن سؤال الله، لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة إلى ما يريد الله عز وجل من عطائه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل له، لقوله إذا سألت فاسأل الله أنت بنفسك، لا تقل يا فلان ادع الله لي، فتحرم خير الدعاء. والدعاء مهم، الدعاء عبادة. فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح والولد، فأين التذلل لله عز وجل بسؤاله؟ لأنك سألت مخلوقا. وسبحان الله، تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء، وأنت قادر على أن لا يكون بينك وبينه واسطة. هذا لا ينبغي ولا يليق. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كغيره، وإما أن يكون السؤال ليس للطالب بل لغيره، لعموم الناس، كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، وعكاش بن محصن لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله يجعلني منهم. مناسب، يعني سأل النبي لمناسبة، وهي ذكر هؤلاء السادة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمرأة التي قالت تسرى فقالت ادعو الله تعالى أن يعافيني، هذه كلها مناسبات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. فالمهم أن سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه. تسأل من؟ اسأل الله عز وجل. وإذا كان ولا بد تنوي أنك تريد نفع هذا الغير الذي يسأل لك، لأنه إذا سأل لك فقد أحسن، والله يحب المحسنين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى. ومن فوائد هذا الحديث أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، الصغير والكبير، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدهم ربه حتى شراك نعله. لا تحقد، لا تقول هذا الشيء أستحي من الله أن أسأله لحقارته، لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة، فإن الدعاء عبادة. دعنا من الشيء الذي طلبت، قد يكون سهلا وليس له أهمية، لكن مجرد دعائك لله عز وجل هذا شيء عظيم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن طلب العون لا يكون إلا من الله، يعني أن تطلب العون من الله عز وجل، لقوله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولكن قد أذن لنا أن نستعين بالغير بغير الله فيما يقدر عليه المستعان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مما أذن فيه، فلا ينافي قوله إذا استعنت فاستعن بالله. هناك أشياء لا يمكن أن يعينك أحد عليها إلا الله عز وجل، فهذه لا تستعن بغير الله فيها. هناك مستعان لا يمكن أن يعينك، كالاستعانة بالأموات وبالغائبين وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يحل. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يبالي الإنسان بالعالم ما دام على حق، يقول واعلم أن الأمة إلى آخر. فإن قال قائل: وهل يجوز للإنسان أن يتعرض لإضرار الأمة به في أمر له فيه سعة؟ فالجواب لا، لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به وتقول: لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. توقع الضرر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء إيش؟ قد كتبه الله عليك، وما كتب عليك فلا بد أن يقع. وهذه الكتابة كما ذكرنا في الشرح كتابة قدرية وليست شرعية، إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم نعم. على أن ينفعوك بشيء، أي شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة لا تعتمد عليه وتقول هو الذي نفعني، بل على من؟ على الله عز وجل. ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتب لك، إذن فاعتمد الله، فاعتمد على الله عز وجل. طيب، هل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الخالق؟ الجواب نعم، يجوز هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة، يصح أن يقول فلان نفعني. أو مثلا الجلوس عند هذا العالم نفعني، أو ما أشبه ذلك، ما دام الأمر محقق. لكن مع هذا اجعل في قلبك أن هذا النفع إيش؟ من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأقلام، أقلام المقادير قد رفعت. نعم، يقول: رفعت الأقلام وانتهى كل شيء. ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير؟ فالجواب لا، اسأل الخير. وما أدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير. لا تقل ما كتب لن يتغير، لأنك لا تدري ماذا كتب، فاسأل الخير وتعوذ من الشر، ولعل هذا هو المكتوب لك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب تكتب بمداد رطب، لقوله جفت الصحف. وقد يقول قائل: إن هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة، وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام رطب، ويكون المعنى على إيش؟ على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة. فالله أعلم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالتقدير، وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصى، مع أن الله بكل شيء عليم ولا معقب لحكمه، لكن مع ذلك قد كتب عز وجل مقادير كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 20، عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري. نعم، إيش في رواية ما عندي. يقول: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الرواية هذه فيها جمل مهمة. قال: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذا اللفظ لا يختلف عن الأول في المعنى، فإن تجاهك بمعنى أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف أي يطلب معرفة الله لك في حال الرخاء، يعرفك في حال الشدة، وهذه المعرفة معرفة خاصة، لأن الله عز وجل يعلم كل أحد سواء تعرف إليه أم لا، لكن هذه المعرفة معرفة خاصة. ومعنى التعرف إلى الله عز وجل معناه أن تتملق له بالطاعة فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، هذا التعرف إلى الله. كما تقول تعرف إلي فلان، بمعنى ذكر لي من أوصافه وأعماله ما أعرفه بها. وقول في الرخاء أي رخاء الحياة كالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك. يعرفك أي الله عز وجل معرفة خاصة في الشدة، أي في حال الشدة عليك، فيعرفك إذا مرضت، يعرفك إذا افتقرت، يعرفك إذا خفت، وأهم شيء أن يعرفك عند الموت فيثبتك ويسددك، لأن أشد مع الإنسان حين الموت. فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء عرفك في الشدة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه كما قلنا يعني طلب العلم بها لأهميته. أن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك، وليس المعنى ما أصابك، يعني ما لأن هذا لو كان معنى ما أصابك لكان كلام لغو لا فائدة منه، لكن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك. فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليك لا يمكن أن يقع، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك هل يصح أن تقول ما قدر أن يصيبك، أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك. فلا تقل لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، لأنه ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليك فلا بد أن يصيبك. واعلم أيضا أن النصر مع الصبر، كرر طلب العلم لأهمية هذه الجمل وهذه الوصايا، أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا النصر على من؟ مع الصبر، أي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر. ولكن هل النصر لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل؟ قد تقول لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل، بمعنى أن المقاتل قد يقتل ولا ينصر، لكن ما يدعو إليه من الحق يعلو على ما عليه الآخرون. نعم. النصر مع الصبر، إيش النصر على من؟ طيب على الأعداء. هذا النصر هل يكون للمقاتل نفسه أو للمقاتل وما يهدف إليه؟ الجواب كلا الأمرين. واعلم أن النصر مع الصبر. وربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس، لأن النفس تدعو إلى الهوى والضلال، كما قال عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليه. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، أن الفرج ما الفرج في الأصل السعر، ومنه الفرجة المثقوفة في الجدار، فالفرج يعني السعر مع الكرب يعني مع الضيق، ولهذا قيل اشتدي أزمة تنفرجي، فكلما اشتدت بك الأمور فإن والكربات فإن الفرج قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الفرج إيش مع الكرب مع الكرب، وأن مع العسر يسر. طيب ما كلما اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب. قال وأن مع العسر يسر، كلما تعسرت الأمور عليك وعلقت قلبك بالله تيسرت لك الأمور. في القرآن الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال العلماء ذكر الله العسر معرفا بأل، وذكر الله اليسر غير معرف منكرا، والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول، وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول. نعم، حجته باطلة. قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فأذاقهم الله بأسا. ثم نقول لهذا ما الذي أعلمك أنه قد كتب عليك الضلال قبل أن تفعل؟ هو يدري، فهم ليش تفعل؟ لماذا لا تقدر أن الله كتب لك الخير وتعمل الخير؟ ثم نقول أنت الآن تختار مثل هذه المدرسة على هذه المدرسة، ولا تختار المدرسة السيئة وتقول مكتوب عليك. ثم نقول إذا كان للبلد طريقان أحدهما آمن والثاني مخوف فإنك لن تسلك المخوف وتقول إن هذا قد كتب عليك. وعلى كل حال نحن نتكلم معه بهذا للرد عليه لعل الله يهديه، وإلا فإن بقي على احتجاجه فأمامه الجزاء يوم القيامة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. واضح؟ نعم، لا بأس، أعتمد على الله ثم أعتمد عليك لا بأس. لا، التوكل ما ينبغي، التوكل لا ينبغي، أتوكل على الله ثم عليك ما ينبغي، لأن التوكل عند الإطلاق ينصرف إلى توكل العبادة، لكن يصح أن أقول من حيث المعنى توكلت على الله توكل عبادة وعليك توكل تفويض، كما قال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأت الكراهية في وجهه وقد رأى الصور في بيتها قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت. والتوبة التعبدية لا تكون إلا لله، فتحمل التوبة على الله على التوبة التعبدية، وإلى الرسول على التوبة اللغوية، لأن تاب بمعنى رجع لغة. نعم، نعم لا حرج، إذا كان صحيحا أن فلانا سعى له حتى حصلت فلا حرج، أما لو قال لولا فلان الميت هذا حرام ما يجوز شرك. لا ما يكون، ما يكون. لكن لو قال إن الله تعالى يسرها لي بواسطة فلان هذا أحسن. أما المعنى ما نمنع. نعم. استشهادا أو استشهادا لا أرى في هذا بأسا، لأنه لا شك أنه لما وقع الشيء فقد كتب بلا شك. نعم. نعم. اي نعم. الفرق ما اصابك لم يكن ليخطئه، يعني ما قدر ان يصيبك فلا بد ان يصيبك. ثم تقول اذا اصاب الانسان السوء الانسان السوء تقول هذا مقدر وما اصابك لم يكن ليخطئك، هذا صحيح. لكن ما اخطاك لم يكن ليصيبك ما يمكن يقع، لان هذا عدم وليس وجودا. نعم. نعم. إذا تساوى طلب الدنيا والآخرة نقص الأجر لا شك، لكن إذا كان الإنسان تشجع على هذا الفعل بما يثاب عليه في الدنيا فلا بأس. نعم. أبدا. إذا سألت فاسأل الله. يا أخي الدعاء عبادة، اعبد الله عز وجل بدعائه، ولا تذل نفسك أمام هذا الرجل. ثم هذا الرجل ربما ينتفخ ويقول أنا من أنا يطلب الناس من دعاء لهم فيحصل ضرر تقسم ظهره. طيب. تكلمنا على الآية الكريمة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قلنا إن العسر وعيدا بأل واليسر وعيد منكر، وعيد منكر. قال أهل العلم وإذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول، وإذا أعيد معرفا فالثاني هو الأول. وعليه يكون تكون هذه الكريمة ذكرت أن مع العسر إيش يسرين. ولهذا جاء عن ابن عباس أو غيره لن يغلب عسر يسرين، وهنا قال وأن مع العسر يسرا. المهم أن لا تيأس إذا تعسرت عليك الأمور، فاعلم أن اليسر قريب. ولهذا من العبارات الدارجة عندهم دوام الحال من المحال، وهذا حق، لا بد لكل شيء أن ينتهي. ذكرنا أن شيء إذا أعيد بأل فالثاني هو الأول، هذا ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، فإن قامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها، مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهنا عاد الإحسان بلفظ أل لكن الثاني هو غير الأول، الثاني غير الأول. ما هو الثاني؟ الثواب، والأول العمل، يعني ما جزاء من أحسن عملا إلا أن يحسن إليه بالثواب. في هذا الحديث الرواية الأخيرة، نعم، في هذه الرواية الأخيرة من الفوائد، أولا أنك إذا حبطت الله وجدته إيش أمامك، وسبق الكلام عليها. من فوائد هذا الحديث التعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والمراد هنا التعرف الخاص. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يوصف بأنه عارف لقوله يعرفك، ولكن هذا إذا أريد به المعرفة الخاصة للعامة، وإلا فلا يجوز إطلاق عارف على الله بالمعنى العام. انتبه لهذا. إذن يعرفك المراد بذلك إيش؟ عجيب، المعرفة الخاصة. أما المعرفة بالمعنى العام فلا يجوز أن يوصف الله بها. قال العلماء رحمهم الله: لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولأنها أي المعرفة تشمل العلم اليقيني والظن، ولأنها تتعلق بالمحسوسات. تقول عرفت فلانا، يعني عرفت اسمه، عرفت جسمه، ولا تقول علمت، اللهم إلا مجازا. فلهذا نص في مختصر التحرير على أن الله لا يسمى عارفا، لا يوصف بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف. فإذا أورد علينا مورد هذا الحديث قلنا هذه معرفة خاصة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء في العمل الصالح، لأنه لأن الحال لا تدوم، لا بد من تغير. فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله تعرف إلى الله يعرفك. ومنها أن الإنسان له أحوال، حال رخاء وحال شدة، وكذلك له أحوال، حال سرور وحال حزن، حال غنى وحال فقر، وهل مجرد. ولهذا قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذا هو الواقع. تأمل حالك تجد أن الأمر كذلك، إلا في طاعة الله فإنك ما دمت مسرورا بها فستسر بها كل حين إذا قمت بها. نعم. من فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك. ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه، وأن لا يكون جبانا يخاف، أليس كذلك؟ ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجبن عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر، وإلا لما أحكم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لا يندم الإنسان على مصيبة، لقوله: وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تحاول أن ترفع الواقع أبدا، ولكن اصبر. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة، وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. طيب، فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزوله؟ الجواب: نعم لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي، بل قد يجب عليك أن تفعل. لو أن الإنسان قدر أن يقوم بمعصية من معاصي الله عز وجل، فالمعصية مكتوبة لا شك، لكن يجب عليه أن يتخلص من أضرار هذه المعصية. بماذا؟ بالتوبة إلى الله عز وجل. أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة، وإلا لم يكن لفتح باب التوبة معنى. كل كبيرة لا بد لها من توبة، وأما الصغائر فإنه قد مر علينا أنها تقع مكفرة بفعل الحسنات. أفهمتم؟ هذا رأي الجمهور وهو الحق، فلا بد من توبة في الكبائر. الصغائر أيضا لا بد من توبة بحيث لا يصر عليها، أما لو أصر عليها فإن الحسنات لا تكفر، لأنها تكون أي الصغائر كبيرة إذا أصر الإنسان عليها. هذا هو مسلك جمهور العلماء، كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن النصر مع الصبر، فيكون في هذا حث على الصبر على الأمور ومكابدتها، وأن ينتظر الإنسان نصر الله عز وجل. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إيش؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن الفرج مع الكرب. فكلما اشتدت بك الأمور فاعلم أن الفرج قريب. ومن فوائد هذا الحديث أن مع العسر يسرا، وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير. قد يقول قائلا: إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الحق، ويكون تخلف التيسير مع العسر إما لضعف إيمان الإنسان واستيلاء اليأس عليه واستبعاد التيسير من الله، وحينئذ يحرم. وكذلك يقال إن الفرج مع الكرب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن تخلف ما أخبر به لا بد أن يكون هناك سبب. ما هو السبب يا غانم؟ ضعف الإيمان، أن لا يثق بهذا القول، وأن يستبعد اليسر أو يستبعد الفرج، فيعاقب على حسب ظنه. ولهذا جاء في الحديث أن الله عند ظن عبده به، ناخذ درس. نعم، قال المؤلف رحمه الله: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قولها الأنصار البدو. الأنصار هم الخزرج والأوس الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي عليهم المهاجرون. البدري الذي من أهل بدر، وأهل بدر كانوا 310 رجلا خرجوا لاعتراض عير لقريش قدموا من الشام إلى مكة دون أن يريدوا قتال، وليس بينهم وبين قريش موعد للقتال. ولما سمع بهم أبو سفيان وكان إذاك كافرا أرسل إلى قريش يستنجدهم وقال لهم أدركوا عيرا من محمد وأصحابه. فذهب الرسول من أبي سفيان إلى أهل مكة واستنجدهم، فخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بكذبهم وكذيب وزعمائهم وشرفائهم. أما أبو سفيان فسلك ساحل البحر ونجا بعيره، لكن بعد أن تهيأ هؤلاء القتال والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان يقال له بدر وهو معروف، وكان الصحابة 310 رجلا وعدوهم ما بين 900 إلى 1000، والتقى الصفان وكانت الهزيمة والحمد لله. قتل من قريش 70 رجلا من صناديدهم وكبرائهم، وأسر 70 رجلا، وصار العرب يتحدثون بهم لكن يتحدثون بالخزي والعار. ولهذا لما قيل لأبي جهل حين خرج من مكة قيل له إن العير قد نجت هل نرجع؟ قال لن نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها وننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهربوننا أبدا. وما الذي حصل؟ حصل الخزي والعار، وأن الناس يتحدثون بخزيهم وعارهم والحمد لله. أهل بدر لهم ميزة، قال الله لهم سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يدل على أنهم لن يرتدوا، لأنهم لو ارتدوا ما غفر لهم، لن يرتدوا، وأن ما يقع منهم من الكبائر يكون مكفرا لهذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان. أهل بيت رضوان لهم أيضا ميزة، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، لكن أهل بدر أفضل منه، لأن هو أول فتح للمسلمين، يعني غزوة بدر. ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر على أعدائه وقتل صناديده، بدأ النفاق. قال محمد الآن خلاص انتصر، فبدأ النفاق. نقتصر على هذا للأسئلة، باقي 5 دقائق. نعم.
ورد في القرآن والسنة والآثار السلفية في الطلعين وفضل الجهاد.
نعم. العلم أفضل. العلم أفضل من الجهاد، لأن العلم عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة للمجاهدين وغير المجاهدين. المجاهدون مفتقرون للعلم، والعلماء ليسوا مفتقرين للجهاد، فالعلم أفضل. وهذا من حيث المعنى، أما من حيث الشخص فقد نقول للشخص إن الجهاد في حقك أفضل، مثاله رجل قوي شجاع مقدام يفتك بالعالم، لكنه في العلم ضعيف، تلقنه العلم ولكن ما يفهم، وإذا فهم المسألة اليوم نسيها غدا. هذا أيما أفضل، أن نقول جاهد أو اطلب العلم؟ جاهد. قد يكون بالعكس، إنسان جبان ضعيف البدن لكن عنده فهم وقال وحفظ عظيم، هذا نقول له العلم أفضل بلا شك. لكن إذا قارنا بين العلم والجهاد من حيث هو علم وجهاد فالعلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. نعم. معناه أن الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل، فلا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك أي من الله، الجد أي جده وحظه. نعم.
هل يتفرع على هذا على تفضيل العلم على الجهاد؟
نعم.
نقول طالب العلم الذي تفرغ للعلم لا يعني لا يمكن لا يتابع أخبار المجاهدين
لا مس الأخبار غير المشاركة، بل متابعة أخبار المجاهدين هذه من الاهتمام بأمور المسلمين، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، لكنه لا تنهيه هذه المتابعة عن طلب العلم، لا سيما في الوقت الحاضر الآن وسائل إعلامه موثوقة، ليس موثوقة، تجد تنقل الخبر ويأتي خبر آخر مناقض له. نعم.
صلى الله عليكم.
قد يقدم طالب علم. نعم.
على حفظ الكتاب. على. مثل مثول العلم.
نعم نعم.
ثم يصعب عليه بعد أن حفظ نصه أو كله، فيستشير الإنسان قد صعب عليه هذا المثل، هل أتركه إلى غيري أو كذا؟ هل نقول له أصبر حتى يفتح الله عليه؟
نعم.
عارف النية.
نقول أصبر. لأن هذا الذي ذكرت. لو أنه عدل عنه إلى آخر مل الآخر ثم عدل إلى ثالث وضعت عليه الوقت، ومن ثم أحيانا الإنسان يريد أن يطالع مسألة في العلم فيأخذ الكتاب ويقرأ الفهرس فيمر به عنوان في الفهرس فيقف عنده ويطالعه ويترك الأصل فتضيع عليها الأوقات، وهذا غلط. ما دمت أخذت الكتاب لتراجع مسألة معينة لا تعدل عنها إلى غيرها أبدا، حتى وإن استحسنت العنوان لا استمر عليها، إذا فرغت منها فرجع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالمقصود، لما قدم على عفان مالك رضي الله عنه ليصلي في بيته فيتخذه أي عتبان مصلى له، أول ما قدم قال وقد جهز له طعاما، قال أين تريد أن أصلي؟ ولم يقل هذا الطعام نأكل بعدين نصلي. فالأمور المقصودة اجعلها أولا قبل كل شيء، وإلا ضاع عليك الوقت. نعم. يعني باقي نصف دقيقة يا رجل. نعم.
يقول بعض الناس الكذب والغيبة وما شبهها
لما شاعر
في مجالس
الناس الكبائر. نعم. الكبيرة اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها، وأحسن ما رأيت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وبناء على هذا كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو كبير، كل ذنب تبرأ منه الرسول قال ليس منا من فعل كذا وكذا فهو كبير، كل ذنب فيه حد كالزنا ونحن فهو كبير. فهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط قوي، لكن مع ذلك الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أعظم من بعض. كما أن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض.
عبد الله بن عباس
يكفي يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذه أداة التوكيد، خبرها مقدم هو قوله مما أدرك الناس، المبتدا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه جملة على الحكاية، هذه جملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها مبتدأ خبر، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وهذا كقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، هذا مقول القول، أي قال هذا الكلام. قالوا إن مما أدرك الناس، من هنا للتبعين، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر. وقول النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه نفسر الأولى أي السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزين فينكسر ويحصل الحياء. وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين، المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، لأنه لا حياء عندك، تفعل الذي يخلب المروءة والذي لا يخلب. والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحي منه فاصنع ما شئت، يعني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع. فالأول عائدة على الفاعل، والثاني عائدة على الفعل، واضح؟ طيب، لها معنيان. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، وهذه حتى عند العامة الآن، الإنسان الذي لا يستحي نعم يفعل كل شيء ولا يبالي، سواء وافق المروءة أم خالفها. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع ولا تبالي، فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل، واضح ولا غير واضح؟ واضح. والمعنى لا 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 تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه. وقوله فاصنع ما شئت أي افعل، أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعل فلا حرج، وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت، فاصنع ما شئت، رواه البخاري. في هذا الحديث فوائد، منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، في هذا الجملة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. بقينا ما يؤثر عن النبوة الأولى، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. والقسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا يتوقف فيه. وهذا هو العدل. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول ما شهد شرعنا بإيش؟ بصحته، فهو صحيح مقبول. والثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود. والثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا محل توقف. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها، إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه، أي مكان صلاته، وجعل يتعبد وأغلق الباب. وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منه كعادة البشر. قالوا: لا تخف. وقوله قالوا لا تخف يدل على أنهم أكثر من اثنين، خصمان بقى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، خصوم، ويقول إن هذا أخي، أدب، أدب الرفيق. لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن هو قال إن هذا أخي له 99 نعجة، أي شاتا، ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها، وعزني في الخطاب، غلبني، لأن عنده بيان، لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا، فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لهذا أن لداود عليه السلام جنديا له امرأة جميلة، وأرادها داود، ولكن كيف يتوصل إليها؟ أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر. هذا لا يقع من عامة الناس، فكيف يقع من النبي؟ لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فالجواب أن هذا الذي حصل من داود فيه شيء من المخالفات، منها أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله قد جعله إيش خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدار وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا لا يجوز، لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هذه القصة. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل. طيب إذن ما أثر عن من سبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم أحمد، ما شهد شرعا بصحته فهو صحيح، ثاني ما شهد ببطلانه فهو باطل، الثالث ما لم يشهد فيه ما. طيب نتوقف فيه. طيب ولا بأس أن نذكره على سبيل الوعظ بشرط أن لا يعتقد المخاطب أنه صحيح. هذا يقول جملة معترضة، لكن ما عرفت المطلوب. يقول نريد أن يخرج من سكر علينا. اقرأ. صاحب السيارة كابرس موديل 91
رقم 935
رقم 935
بالحروف دال واو لام
دال واو لام.
نريد أن يخرج عنا سيارته،
نريد أن يخرج عنا سيارته، يعني هذه السيارة قد سدت الطريق على صاحب الورقة، فمن هي له فليخرج لإزالة عن الطريق. من فوائد هذا الحديث أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عن من سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. من فوائد هذا الحديث الثناء على الحياء، سواء على الوجه الأول أو الثاني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحياء من الإيمان أو قال شعبة من الإيمان. والحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا هنا في المجلس لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجلي فهل يعتبر هذا حياء أو لا؟ لا، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان في مجلس بين أصحابه ومد رجلي فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول تأذنوا لي أنا مد رجلي. ثم الحياء نوعان أيضا من الجن آخر، نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي. والثاني مكتسب يتمرن عليه الإنسان، يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منه. أيهما أفضل؟ الأول أفضل الغريزة. ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم. كما لو منعه الحياء أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبالي، لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر علي من المراتب والشروط. وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبالي. ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون فلان ما يستحي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 21 عن ابن عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه غيره، يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فقال له قل آمنت بالله وهذا في القلب، ثم استقم على طاعته وهذا في الجوارح. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتين: آمنت بالله، ومحل الإيمان القلب، ثم استقم وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت وقول القلب، قال أهل العلم وقول القلب هو إقراره واعترافه. آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم، أي سر على وجه مستقيم أو على صراط مستقيم، لا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فالأول آمنت بالله رحمك الله فيما يتعلق بالقلوب، والثاني استقم فيما يتعلق بالجوارح. فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. نأخذ الفوائد في هذا الحديث. فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع، حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. وفي هذا إشكال، وهو قول لا أسأل أحدا غيره، هل يمكن أن يسأل الصحابة أحدا غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الدين؟ فالجواب نعم، يمكن أن يسأل من دون صاحبه في العلم، يسأل صاحبه، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام. فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنى على شخص بالتمسك قالوا ملتزم، والصواب أن يقال مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف. والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم. إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. وهنا أسئلة: رجل يؤخر الصلاة عن وقتها، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. ما الذي أضاع؟ أضاع الصلاة. رجل يمنع الزكاة، غير مستقيم، أضاع الزكاة. رجل يعتدي على الناس في أعراضه غير مستقيم بفعل محرم، رجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك، هذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. الحديث 22 عن عبد الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ هذا محل الاستفهام، أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعناه حطمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل هل نحتاج إلى معرفة عينه؟ لا، المقصود القضية التي وقعت ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه، اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم فلا بد من التعيين. وقوله قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، إذا صليت المكتوبات وهن 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، غير 5 لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. وصمت رمضان، صمت رمضان الشهر المعروف، والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وقول تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن هذه عن المفطرات حمية لنفسه أو تطببا فإن ذلك ليس بصوم. ولهذا لا بد من تقييد التعاريف الشرعية بالتعبد. طيب، وأحللت الحلال يعني فعلت الحلال معتقدا حلال.